بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، تأليف الشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى بغض الصحابة للبدع. تعالى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: بغض الصحابة للبدع. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصا على العمل بالكتاب والسنة، وأشدهم عداوة وبغضا للبدع وأهلها. وقد قال الصديق رضي الله عنه: أشهد أن الكتاب كما نزل، وأن الدين كما شرع، وأن الحديث كما حدث، وأن القول كما قال، وأن الله هو الحق المبين. وقال أيضا في خطبة له: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، ألا إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عند القوي حتى آخذ الحق له منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي خطبة أخرى: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست مبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس لمن سأله الوصية: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. روى هذه الأخبار والآثار الإمام الدارمي في سننه.
الصحابة أحرص الناس عن البعد عن البدع والتحذير منها، وسد هذا الباب سدا عظيما. ولهذا لن يستطيع أحد اختراق الدين في زمان الصحابة، حتى المبتدع ورؤوس المبتدع الذين ظهروا في زمان الصحابة دحيضوا، لأن أمة السنة أمة واحدة وكلامها واحد. فالذي تجده عند ابن عمر هو الذي تجده عند عبد الله بن عباس، هو الذي تجده عند أبي هريرة، هو الذي تجده عند ابن مسعود، لا فرق. وأمة السنة طالما أنها أمة واحدة والحق واضح هم متمسكون به، فلا تبالي بأهل البدع مهما عظمت شوكتهم، فلا تبالي فيه. وإلا فرؤوس البدع قد ظهرت في زمان الصحابة: الشيعة، الخوارج، القدرية، كل هؤلاء ظهروا في زمان الصحابة. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كبتوهم. فعلي رضي الله عنه حرق الشيعة وقاتل الخوارج ورد الصحابة على الخوارج وردوا على القدرية. ابن عباس يناظر الخوارج فلا يجدون شيئا من باطلهم هذا يقوون به على مناظرة ومناقشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بل دحضهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه أمر القدرية قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منهم. ثم قال: أبلغوهم أني بريء منهم، أني بريء منهم وأنهم براء مني. فرد ابن عمر ورد ابن عباس ورد عبد الله بن مسعود ولم يسمحوا بأدنى شيء. الدارمي رحمه الله تعالى يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه أمر الذين كانوا يذكرون الله في المسجد، قوم يذكرون الله في المسجد معهم رجل يقول: سبحوا مئة، أحمدوا مئة، كبروا مئة. ولما بلغ الأمر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتاهم في المسجد وشدد عليهم وقال حديثه المعروف المشهور: ما أصرع هكذاكم يومة محمد، هديئة نيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فإما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتح باب ضلال. هذا في مجرد أن هؤلاء يجلسون يذكرون الله عز وجل على غير الذكر الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال اليوم تنظر البدع وفرق وجماعات وأصول ومؤسسون، ومع ذلك نقول الواقع أو الـ 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 الأرض تسع الجميع والدعوة تسع الجميع، ودعونا من تقسيم المسلمين إخوان سلفيين كذا كذا كذا، دعونا من هذا، فنحن أخوة متحابون كلنا من أهل السنة والجماعة، وإنما الخلاف بين الناس هو خلاف في وسائل الدعوة، ولا ينبغي أن نختلف. كل يدعو، خضر يا أخي الأرض التي أنت عليها، أنت خضر الجزء اللي معك وأنا خضر الجزء اللي معي، ولا بد أن ننتبه إلى اليهود والنصارى، بدلا من أن يوجه بعضنا سهاما لبعض نتوجه إلى اليهود والنصارى. هكذا يقولون، ولا يمكن أن يلتقي حق وباطل، إما حق وإما باطل. قال تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكيف يكون حق وباطل وبينهما ونقول يكون الجميع في خندق واحد؟ وإن أهل البدع أخطر من اليهود والنصارى، لأن عداوتهم خفية تخفى على كثير من الناس، ولن تنتصر أمة التصوف والتشيع وكذا على اليهود والنصارى، لابد من تخلية وتحلية قبل أن تواجه الأعداء، لابد من تزكية وتصفية قبل أن تواجه الأعداء. تواجه الأعداء وأنت في خندق واحد، الذي بجوارك يقول مدد يا بدوي وأنت تقول هذا شرك، كيف تلتقيان؟ كيف يجمعكم مساحة واحدة؟ كيف؟ فلابد من التصفية أولا. نعم صحيح، لا ينبغي أن نختلف ولابد أن نجتمع، لكن نجتمع على أي مائدة؟ على مائدة السنة، على كل أحد أن يأتي ويناقش ويعرض ما عنده، فمن كان على الحق قبل حقه، ومن كان على الباطل تنازل عن باطله. لكن هذا مستحيل، كل جماعة بما وكل حزب بما لديهم فريحون. لا يمكن أبدا الإخوان يسلم للتبليغ، ولا التبليغ يسلم للإخوان، ولا طائفة تسلم لأخرى، بل كل واحدة من هذه الطوائف تريد أن يجتمع الناس عليها. الإخوان يريدون كل الناس إخوان، والتبليغيون يريدون كل الناس تبليغ. فالصحابة سدوا الباب وكانوا أمة واحدة، اتبعوا ولا تبتدعوا. ولهذا حتى مع اقتتالين بالسيف، معاوية وعلي رضي الله عنهما، مع اقتتال المسلمين بالسيف إلا أن المنهج كان واحد، فلم يكن علي على منهج ومعاوية على منهج، إنما حصل الاقتتال بسبب تأويل حصل وفتنة وقعت، لكن لم تكن شاطرة المسلمين إلى طائفتين في الاعتقاد أو في المنهج. فالمنهج واحد، والذي يعتقد علي هو الذي يعتقده معاوية، والذي يعتقد معاوية هو الذي يعتقد علي، إنما اللي يعتقد الإخوان اليوم هو اللي بيعتقد التبليغ، ولا بيعتقد الجهادي، ولا بيعتقد الداعشي، ولا بيعتقد، لا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذه دعوة الجاهلية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولهذا ينبغي على علماء المسلمين دعوة الناس إلى جماعة واحدة. أما أن يقال كل يخدم الإسلام من جهته، ما يخدم الإسلام إلا من نشر السنة، ما يخدم الإسلام إلا من نشر السنة. وهذه الجماعات شوكة في ظهر جسد هذه الأمة، ولا يمكن تجد الأمة عافيتها مع وجود هذه الفرق التي أخبر النبي عنها صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم. فالصحابة سدوا الباب، لم يفتح أبدا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى مع الاقتتال بالسيف باب البدعة لم يفتح، إنما ظهر المبتدعة من غيرهم شدوا عليهم وأدبوهم. فكما قاتلوا المرتدين قاتلوا أيضا أهل البدع البغاة، قاتلوا الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل غير المسلمين من المشركين، أبو بكر قاتل المرتدين، وإن شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علي قاتل المبتدعة البغاة، فحصل من حياة النبي والصحابة قتال جميع الطوائف، إن كانوا غير مسلمين فقد قتلهم النبي، وإن كانوا مرتدين فقد قتلهم علي، وإن كانوا أهل بدع وليسوا مرتدين فقد قتلهم علي رضي الله عنه. أبو بكر قتل المرتدين، وعلي قتل الخوارج البغاة. إذن قتال أهل البدع وارد، قتال المرتد وارد، قتال المشرك الأصل وارد، وعرفنا الهدي هدي الإسلام في قتال كل هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الصحابة سدوا الباب ولم يسمحوا بأدنى تجاوز في دين الله عز وجل، حتى في صياغة بعض الأسئلة الفقهية. معاذ لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ هذا سؤال تسألينه؟ أحرورية أنت؟ لقد كان النبي أمرنا بقضاء الصوم ولا أمرنا بقضاء الصلاة. نعم.
وفي سنن أبي داود رحمه
الله، وهذا الصحابي يقول أعراقي أنت؟ تلك عراقية، وهذا يشدد وهذا يفعل، ما سمحوا أبدا، ما سمحوا. ابن عباس لما كان أبو هريرة يحدث بحديث، فابن عباس يقول لما كان يقول إيه هو أظن هو طور ما يحل ميتته، لا في الوضوء قال أيوة نعم ترك وضوء مسة النار، وضوء مسة النار، فقال ابن عباس وضوء من مسة النار، أنا أتوضأ من الحميم، أنا أتوضأ من الدهن، أنا أتوضأ من كذا. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدثتك عن رسول الله، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فكان الصحابة يشتدون، وابن عمر رضي الله عنهما لما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال رجل والله لنمنعه، فقال ولده والله لنمنعهن. فأقبل علي بن عمر يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ يعني حتى مجرد الصياغة. فعظموا الأمر. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن مغفل لما مر على بعض أقاربه وهو يخذف بالحصى، فنهاه عن ذلك وبين له نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد فترك، ثم عاد فإذا هو إيه يقذف، فقال أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرك عن رسول الله وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. إنما اليوم لا، المسرح مسرح، ضع يدك في يد الإخواني، في يد التبليغي، في يد الجهادي، في يد الداعشي، في يد أي أحد، ضع يدك في يده، بل في يد الشيعة، بل في يد الصوفية. ألا أرأيتم الرجل الذي يدعي السلفية لما يسأل عن الصوفية يلبس على الناس ويقول كلام شيخ الإسلام في غير محله، حينما يقول شيخ الإسلام يقول الصوفية منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم مستبق بالخيرات، ولما يسأل عن أساطين الصوفية الذين يلتفون حول القبور يقول مثل ما يسأل عن هؤلاء، ولما يسأل عن الشيعة فنفس المسألة، بل بعضهم أسمع له مقطع من عدة أيام وهو يرد على علي الجمعة في مسألة تقريبا فقهية يعني. فاتصل واحد عليهم في البرنامج وقال أنتم لأن تقولون الصوفية، قال لا 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 احنا قلنا الصوفية يا أخي انت لا 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 تفهم فهما يا أخي خاطئا ولا تفتري يا أخي، احنا ما قلنا الصوفية يا أخي، الصوفية دول حبايبنا، الصوفية دول حبايبنا ومشايخنا، دول حبايبنا ومشايخنا وبنقبل ايديهم يا اخي، احنا جبنا سيره الصوفيه يا اخي، احنا بنتكلم عن علي جمعه قال كذا، بنتكلم عن مساله، لا تفتري علينا، دول حبايبنا ومشايخنا وبنقبل ايديهم، ولو اختلفنا معهم، ولو اختلفنا دي عشان ايه بقى حته سلفيه دي يعني، عشان تقولوا ازاي احنا كذا، يقول لك ما احنا قلنا ولو اختلفنا معهم، ولو اختلفنا معهم كما تبين، ولو اختلفت معهم في ايه، في نزول على ركبتين، نزول على ركبتين ولا على يدين، اختلفت معهم في ماذا، مع الصوفية اختلفت معهم في كذا، في اي شيء اختلفت جعلك هذا الخلاف جعل هذا الخلاف هؤلاء مشايخك وأحبابك وتقبل أيديهم، فورط نفسه في قضية خطيرة وهو يرد أصلا في قضية إيه؟ في قضية فقهية أو في قضية عادية لا تبلغ شأو هذه القضية اللي هي الخطيرة جدا جدا جدا، وهي قضية التصوف وما فيه من الخزعبلات والخرافات. طبعا انت تيجي تقول له انت الصوفية، انت ناسي الصوفية عندهم، ويقولك انا يا اخي لا اقصد هؤلاء، لا اقصد هؤلاء، انا اقصد الصوفية الزهاد، الناس اللي ليسوا بالعكس ينكروا. انا من ضمن مشايخي وان كان ينتسب الصوفية شيخ فلان، هذا له مؤلفات في السنة وله كيت وكيت وكيت، هكذا سيقول لك، أليس يدعي السلفية؟ ومن ادعى السلفية بغير الحق تجده من أكثر الناس تلبيسا. ليه؟ أنت تقول ابن تيمية هو يقول ابن تيمية، أنت تقول الإمام أحمد هو يقول الإمام أحمد، وسيأتي بنقولات يحرف فيها ويلبس فيها، لأن عارف من أين يأتي بالنقولات. إنما الإخواني ما يعرف فين نقولات ابن تيمية أصلا، ما له دخل، ولا فين نقولات أحمد ولا تبليغي، إنما من اللي بيجيب لك بقى النقولات؟ هو الذي يدعي منهج السلفي، عارف المكان، عارف المكان، عنده الكتب في المكتبة، فيأتيك ابن تيمية يقول، والذي ما الذي قال الصوفية منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، طبعا غير الصوفية اللي موجودين الآن، إنما الصوفية اللي هم أهل السنة لكن فيهم زهد، كان هذا المصطلح يطلق على هؤلاء، فأتى بالكلام هنا وضعه على مين؟ على أبو العزايم وهذه الطرق، ولهذا اتصل عليه أبو العزايم وقال له لا، ابن تيمية قال هم صديق الأمة، يعني لم يوافق أصلا حتى على التقسيم هذا، إنما أراد أن يجعلهم طائفة واحدة هم صديق الأمة. ما هو هكذا، ما هو المرأة إذا فرطت في عرضها فمست يد زني بها، ما هو المسألة يا أخواني إيه؟ باب مقصد، أنت نزلت فيه عن خطوة تتبعت خطوات، ألست أنت الذي تنازلت عن الهجوم على الصوفية فيما عندهم؟ خلاص صار الصوفية صديق هذه الأمة. أنت تقول الظالم، لا، احذف مرتبة الظالم، احذف مرتبة المقتصد، إنما هم في مرتبة واحدة فقط، هم صديق الأمة، هم صديق الأمة. حتى إن بعضهم يتصل يقول كأني أسمع رجلا صوفيا، ليس سلفيا، كأني أسمع إيه؟ رجلا صوفيا. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقولون هذا أبدا، إنما الصحابة يطردون، والسلف يطردون من المساجد، يطردون من المساجد لأنك أنت أشعري ولا معتزلي ولا جهمي، يطردون بأقل من ذلك. فالإمام مالك رحمه الله عليه لما قال له رجل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤاله قد يكون سؤال مستعجل، سؤال طالب حق، لكن الإمام مالك رأى فيه ما رأى. كيف استوى؟ ما قال يا إمام الاستواء بمعنى الاستيلاء، ومن قال استوى بمعنى على وارتفع فقد وصف الله بأنه جسم، ومن وصف الله بهذا كفر. ما قال الإمام مالك، ولا الله أعلم كان ماذا كان سيصنع فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإنما قال يا إمام كيف استوى، سؤال لم يطرح معتقدا، وإنما سأل سؤالا. صحيح أن السؤال ينطوي على شر، فماذا صنع الإمام مالك؟ أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. فلما قوي السلف في رد البدع والأهواء وعلى رأسهم الصحابة، ما تمكن هؤلاء. إنما تعالى الآن يا فرحة الإخوان وأنت تقول لهم أنتم رجال المرحلة ونحن معكم وكذا وكذا، يا فرحة التبليغيين حينما يذكر لك السائل طوام التبليغ، ومع ذلك تقول هؤلاء نفع الله بهم فكم تابع على أيديهم من كذا وكذا. هل رأيت ومع ذلك لماذا محكوم على من ينتسب إلى منهج السلف، لماذا محكوم عليه بالذلة والصغار أن يتنازل لهذه الجماعات وهذه الجماعات لا تتنازل لك أبدا. أحد فيكم يا أخواني خلال الفترة دي فترة إخوان وترشح إخوان وخلافه عنده مقاطع لقادة الإخوان زي محمد عبديع والكتاتن والكلام من ده، عنده مقاطع يمدح فيها السلفيين وهم أحوج ما يكونون إلى السلفيين، هل مدحوهم يوما؟ هل قالوا نحن سلفيون؟ ده بعضهم يقول اللهم إني أسألك أن ألقى الله ما أدري إخوانيا، ولا كان بيقول إيه أنا أموت إخوانيا، لكن ما وجدنا وحيدا يقول أنا مع السلفيين قلبا وقالبا، ما وجدنا مع شدة الحاجة ولا التبلغيين. الواحد يبتسم ابتسامة عرض هذا الباب، باب المسجد والسواك، وتظن أنه هي حمامة سلام، لا يمكن تجد واحد من هؤلاء يثنى عليه. عندك أحد؟ لا ما تقولش هو، أنا ما زهقنا من هو، دع هو باليمن، دع هو باليمن، لا 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 دعنا من هذا الكلام ده، خلاص فرغنا منه من زمان. احنا دلوقتي بنتكلم عن شرق السياسية ولا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن منهج، تقرير منهج، تقرير منهج. كيف تتنازل انت يا من تدعي السلفية تتنازل لهذه الجماعات؟ احنا اتكلمنا في شرق السياسية، هو انت معير راسك على حاجة عايز تفتح بابها؟ احنا الان بنتكلم عن مسألة، الان ايه هي المسألة اللي بنتكلم فيها؟ مسألة كيف تتنازل انت يا سلفي لهذه البدع والاهواء وهم يعتزون بما هم عليه. حتى الصوفية تنازلت لهم، حتى الشيعة تقول التاريخ يقول بأننا لم يكن بيننا وبينهم صراع، حتى الشيعة يعني عكست حقائق تاريخية في أن الروافض كانوا سبب في دخول التتار ودخول أعداء الإسلام إلى بلاد الإسلام، وكم حصل من هؤلاء الروافض مع السنة، ومع ذلك تقول التاريخ يشهد بأنه لم يكن بيننا وبينهم كيت وكيت. فلماذا تتنازل أنت؟ لأنك لست سلفيا. فإن من كان سلفيا بحق ما تنازل عن هذا، ما يتنازل عن منهجه ولا يوزعه إرضاء لهذا أو ذاك، ما يتنازل، إنما يبقى سلفيا بسلفيته، ولا يدخل في شيء من الأهواء، ولا يدخل في شيء من الأحزاب، لأن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وشيء هذه نكرة في سياق النفي تقتضي العموم، يعني لا تكون مع الحزبية في أي شيء، حتى لو تقول أنا أشارك مشاركة سياسية وأنا أنصر الإسلام وأنا ما أدري إيه أطبق الشريعة، لا يمكن تطبق الشريعة بخلاف الشريعة. ولهذا استدلالهم بالفتاوى، بفتاوى بعض العلم استدلال بالمتشابه وليس استدلال بالمحكم. والدليل على ذلك أن فتاوى المشايخ دي من 15 سنة 20 سنة، ابن باز ميت من 15 سنة، والعثيمين وهم يعارضون الإخوان لا تجوز مشاركة سياسية، في كل مرحلة من المراحل يعارضون الإخوان لا تجوز مشاركة سياسية. لماذا ما رفعوا فتاوى المشايخ من 15 سنة؟ الفتاوى موجودة من 15 سنة، لماذا ما رفعوها إلا اليوم، إلا لما دخلوها؟ فدل هذا على أنهم ماذا؟ يستدلون بالمتشابه، يستدلون يعتقدون ثم يستدلون. الخوارج كفروا بالمعصية ثم صاروا يأخذون الأدلة التي ظاهرها التكفير المعصية، لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، ويتركون ماذا؟ ويتركون وإن زنى وإن سرق. ولهذا أنتم أخذتم من فتاوى المشايخ هؤلاء لما دخلتم، طيب وفي نفس الوقت تركتم مشايخ آخرين أفتوا بعدم الجواز، فلماذا أخذتم من أفتى بالجواز وتركتم من أفتى بعدم الجواز؟ إن قلتم أدلة، قلنا وأين كانت الأدلة من قبل؟ أين كانت الأدلة؟ ولا أنها ولدت نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين؟ لعل هذا، هذه فتاوى من 20 سنة، ولا ابن باز بيفتي بعد 25 يناير؟ ابن باز مات من 15 سنة، والعثيمين وهكذا. يبقى هذا استدلال بالمتشابه، بالمتشابه. الأمر الثاني إن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، حتى لو ابن باز قال اعرض الفتاوى على كتاب الله وسنة رسوله. الأمر الثالث أن فتاوى المشايخ في الدخول هذا لتنكر المنكر ولتقيم الشريعة، لا لتتنازل عن الشريعة، لا لتقع في المنكر. ولهذا المشايخ ما قال لك كذا، المشايخ لما أنت قلت لهم ده احنا نطبق الإسلام الآن، يلا محتاجين حزب عشان نطبق الإسلام، قال لك يلا ادخل حزب وطبق الإسلام، لكن المشايخ أفتوك بأنك تقسم على الدستور؟ اللجنة الدائمة سئلت عن القسم على الدستور، هل يجوز القسم على الدستور؟ قال العمل بالديمقراطية من غير قسم على الدستور لا يجوز، فكيف مع القسم؟ كان ينبغي عليك أن تضح السؤال، تقول احنا بندخل لكن لا يسمح لنا إلا بهذا. طيب المشايخ أفتوك بولاية المرأة بأن ترشح المرأة؟ المشايخ يقولون ما قال النبي لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. المشايخ أفتوك بالعمل بالباطل وإقرار الأحزاب؟ المشايخ يحرمون الأحزاب. ولاية النصراني المشايخ أفتوك بهذا؟ أفتوك بهذا؟ أبدا، حرموا عليك هذا. فلماذا أخذت فتوى المشايخ التي في إنكار منكر؟ الآن بسأل أحدكم سؤالا، هناك فرح فيه رقص وطبل وزمر، فأنت جئت تستفتين تقول يا شيخ أنا الآن هؤلاء أقاربي وأستطيع يا شيخ أن أنكر إن شاء الله تعالى يا شيخ، وأنا لو رحت وأنكرت بإذن الله تبارك وتعالى سوف يعني ينتهي هذا المنكر، بالعكس يا شيخ أنا ممكن أعمل محاضرة كمان وسأقيم السنة يا شيخ، فما الحكم؟ أقول لك روح. طيب آخر يقول لك لا يجوز، ليه؟ لأن الآخر عارف أنك أنت لن تستطيع هذا، لن يسمح لك بالدخول إلى القاعة أصلا إلا متجردا. أنا من يمكن قبل الثورة يمكن بأشهر كنت في المنصورة، ففي على شارع اللي هو البحر هذا اللي هو في الشارع ده يبكر النجدة، فكنت في المستشفى، فالمهم رحت قلت فدخلت، جيت أدخل انا واخ عشان نجيب نشتري ميه، فكرت ان مكان يعني زي ما تقول كازينو او حاجه زي كده، ان هو مكان عادي يعني كازينو ندخل نجيب ميه يعني، ها كان قبيل مخزن وقت ده. فانا داخل الاخ، الاخ معايا ده كان حليق، فانا داخل فين يا فين رايح يا شيخ، فين يا فين يا جماعه رايحين فين، بس هنجيب ميه. قال لا لا ما. طب معلش يا شيخ والله مش خطر، طب خلي الاخ يطلب، بس انت لا انت لا معلش انا لا ليه، لكن انت ملتحي يعني، شوف مكان يعتبر مكان عام يعني كل اللي عايز يدخل يدخل، لكن لا الا انت خلاص. فاهل العلم لما قال ادخل هنا ادخل تنكر المنكر، ادخل هنا تهدم هذا الباطل، لكن ادخل لتكون احد افراده الذين تقع بهم الفتنه وقوعا عظيما، لانك ستحول الديمقراطيه هذه من خسيسة لا قيمة لها إلى ديمقراطية الإمام أحمد، إلى ديمقراطية ابن تيمية. الديمقراطية ذكر الشيخ في السياسة الشرعية كذا، الشيخ الإسلام ذكر العلماء كذا وكذا. ولهذا أنت أخونا ما اسمه علاء، علاء لم يأتي في ذهني قط من سنين عددا مضت أن يناقش مسألة الديمقراطية، حرام معروف كذا، أنت سلفي بأمرت إبقى أمرت أنا بكره الديمقراطية. علاء اليوم يقول، ابن باز بيقول، العثمين بيقول، ألا هو في ديمقراطية عند ابن باز والعثمين؟ صارت تجد رواجا عن طريق هذه الشبهات، قبلها كانت مدحورة، لهذا احنا اختلفنا في العمل السياسي. من قبل ما كانش هذه المسألة مطروحة، كان انت سلف يبقى امرت ايه؟ ابقى امرت ان انت لا تدخل الانتخابات وما عندكش تلفزيون، انت زلف عشان كده، ولا انت في جامعه من الجامعات دي، لا انت في جامعه وما عندكش تلفزيون وما تروحش الانتخابات. النهارده ايه امرتك انت سلفي داخل في العمل المشروع الاسلامي؟ امرت ان عندي تلفزيون اتابع فيه السياسه، وامرت ان انا في حزب الاحزاب، وامرت ان انا في العمل السياسي. انما الجماعه اللي قاعدين دول ما بيشاركوش في مصر، ومصر تساق تاريخيا الان، هؤلاء سيؤخرون المسلمين 1000 سنة الا 50 عاما. يعني نفس الامارات اللي كنت بتميز بها من قبل هي نفس الامارات اللي انت من امتى احنا بنتناقش في الانتخابات بكلام ابن باز ادخلوا مش عارف ايه. طب يعني احنا خنا الاخوان المسلمين، خناهم بقى، خناهم سنين عددا، احنا حجبنا عنهم الفتاوى دي ليه؟ حجبناها عنهم ليه؟ فاذا هذا من اتباع المتشابه. فالمشايخ ما قال ادخل بشرط المشايخ، يلا ادخل يلا اقم الاسلام. ادخل يلا تنكر المنكر، ادخل ابدا تفعل المنكر. ولذا تجد واحد ياسر برهامي معروف كتب الصمرة، لكاس الصمرة لسه موجود عندكم في المحلة او صفرة، هي صمرة وصفرة وقليل منها الابيض. الكاس ديت كانت فيها كتاب المنة اللي هو يبقى قضية الحاكمية، تلاقيها خارجة من الكيس، يعني اي واحد ماسك الكيس وماشي جنب الحيطة تعرف انه سكندري عظيم. لو تجيب البتاع منة الرحمن وتلاقي قضية الحاكمية عمالة ايه ظهرة منها كده واقعة، لأنه أصلا يقعد الحاكمية، والحاكمية ابن إبراهيم وكذا، الدستور كذا، حتى ياسر البرهامي يضع قيدا جديدا في الاستحلال، ليس هو الاعتقاد، اعتقاد حل الشيء، لكن يضيف إليها قيدا ليتسنى له التكفير عموما في هذا الباب، وهو أنه إذا صدر من الإنسان أقوال وأعمال تدل على انخرام الباطن، على انخرام الباطن هذا، فإن هذا يدخل في الاستحلال، وبهذا تتسع دائرة الاستحلال ليحكم على من يريد. هذا الحاكم منح الشريعة إلا لأنه يستحل، فأدخل الاستحلال العملي الذي ما قال به أحد من أهل السنة والجماعة. ثم ينقلب هذا الرجل ليكون هو واضع الدستور. ونفس الكيس هذا في رسالة دلوقتي اللي هي رسالة شبهات حول الدستور، الرد على الشبهات حول الدستور، وكأنه الرد على شبهات حول هل انتشر الإسلام بالسيف، شبهات حول هل الإسلام أتى بالرق، شبهات حول صار الآن شبهات حول الدستور. وأنا أسمعه بنفسي لما سئل عن مسألة انتحاض الدستور إزاي وفيه السيادة للشعب، قال لا أصل السيادة ديت إيه إذا قص يجوز تسييد البشر، ودي المراد بذلك أمور إدارية، فيجوز إطلاق السيد على البشر ما فيه إشكال. إذا تغير الأمر فين كلام بقى ابن باز؟ هل ابن باز قال كذا؟ هل ابن باز قال ولاية المرأة؟ ياسر البرهامي في كتابه شرحه على كتاب الإمارة لصنع مسلم، وده احنا ردنا عليه الحمد لله، نقل الإجماع في عدم ولاية المرأة، وقال هذا الإجماع ما يعارض قطعي، ولا تواحد بأمور ظنية يقول كيت وكيت وكيت، إجماع منتهي. إذا ياسر البرهامي ينقل الإجماع على تحريم ولاية المرأة تحت أي سبب من الأسباب. ياسر البرهامي بعدما دخل سئل عن ولاية المرأة، عن انتخابات كل مرة، قال والله اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من منعها على اعتبار أنها ولاية، ومنهم من أجازها على اعتبار أنها شورى. الإجماع كان من شوية قطعي ولا يمكن نحن نقبل فيه الكلام. فلما دخل ياسر البرهامي المسألة دي الحياة السياسية وكان لازم ولاية المرأة، فهو قال الحقيقة يعني الرجل أمين علميا، قال إن العلماء اختلفوا فيها على قولين، في قول يمنع لأنها ولاية والنبي يقول لن يفتح قوم ولا ولا ولا، وفي قوم بيمنعوا انها لانها من باب جوزه انها من باب الشورى، والذي ارى انا انها ممنوعه من باب الولايه. الذي ارى انا الرجل امين صراحه من علماء المسلمين الاكابر يرى انها من باب الولايه، هو بيرجح انها من باب الولايه وانها لا تجوز. ولكن لما كانت المصلحه الان مقتضيه، لان هذا المكان لو تركناه سوف يتسلط علينا العلمانيون وكذا، فنحن نأخذه من باب الاضطرار. فانظر إلى كم المغالطات في هذا الكلام. أولا إجماع جعلته خلافا، هذه واحدة. الأمر الثاني كأن الخلاف خلاف في النزول على الرتبة والنزول عليه، يعني من أهل العلم من قال ومن أهل العلم من قال، ما تقولين منهم أهل العلم دول اللي قالوا بالجواز إنه من باب الشورى، لكن تناقل إجماع من قبل في كتابك، كتاب الإمارة، شرح كتاب الإمارة، ونقلوا كلام الجويني، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كانت إمارة تستشار في مسألة الولاية، في المسألة الولاية، لو كانت إمارة تستشار لاستشرنا فاطمة رضي الله عنها، استشرنا خديجة رضي الله عنها، وإلى آخره. فين كلام ابن باز؟ فين كلام المشايخ هنا؟ ده استدلال بكلام ابن باز؟ إنما هذا استدلال بماذا؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أيوة علاء وإنت بقى داخل عشان إيه؟ عشان تلغي بقى وتلغي وتثبت الشريعة، فقمت أنت عامل بالشريعة اللي أنت بتحاربها، يبقى أنت إيه بقى؟ انت لما دخلت عملت بالشريعة ولا خليت الشريعة؟ لا، انت لما دخلت انت عملت بشريعتهم هم، لا بشريعة رب العالمين. يبقى انت الان ايه؟ ألبست الديمقراطية نقابا. المسألة كلها كانت راقصة تظهر بدنها، صح؟ انت خليتها ايه بقى؟ بدل ما الناس تنفر لو شافوا علاء عندي راقصة عارية، تعال وتخطب على المنابر وعملنا شيخ، تق الله يا رجل، تق الله. تمام تمام. الآن لا، مفيش مشاكل، انت بس روح، لأنها الأخت الراقصة بقت منتقبة. الأخت الراقصة بقى. فلما انتقبت الأخت الراقصة حصلت فتنة. ليه؟ لأن لم يعد هناك عورة تظهر. وأما هز الوسطي فهذا للضرورة لا إشكال فيه، هذا للضرورة، لكن لم يعد هناك محظور الآن. فصار علاء دلوقتي بقى ديمقراطي ديمقراطي، وينزل ويحط الأصوات، وصار غيره وغيره وغيره. يبقى هؤلاء أوقعوا فتنة عظيمة. يبقى دعواهم هذه كذب. الأمر الثاني، هننتقل إلى قاعدة المصالح والمفاسد. ليس كل أحد يدعي المصالح والمفاسد. سؤال، البنت المنتقبة الآن بنت لا يأتيها عروس، نريد أن تكشف نقابها حتى يأتي العروس ثم تعود، مصلحة، أليست فعلا هذه مصلحة ممكن ولا لا؟ يعني البنت الآن لو تبرجت ومشت في الشارع وتبرجت وأطارت مفاتينها، قد يأتيها فعلا الخطاب، لأن العنوسة مفسدة والزواج مصلحة. فهل المرأة الآن نفتيها بهذا الأمر مصلحة مفسدة؟ يعني هل ممكن نقول البنت دلوقتي تبرجي وحط مكياج وانزلي هذا عروس؟ لا طبعا. ليه؟ ما هي مصلحة. الزواج مصلحة والعنوسة مفسدة. طب انت شاب تخرجت من جامعة ولا مال عندك، ونقش عليك البطالة فتمد يدك، طب اذا هات قرض من البنك وافتح مشروع وسدد البنك من خلال مشروع، مصلحة، لأن البطالة مفسدة. هل نقول بهذا؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا طبعا. خلاص، اذا هذا لماذا صارت هنا مصلحة مفسدة ولم تكن هناك مصلحة ومفسدة معتبرة؟ الايه؟ خرق السفينة. طب ما البنت برضو تخرق السفينة، خرق السفينة لماذا؟ واحد، لا سبيل الى انقاذ السفينة الا بهذا. وهؤلاء هل ليس هناك طريق لتطبيق الشريعة الا بمخالفة الشريعة؟ ابدا، الطرق كثيرة جدا، واعظمها منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، بل انك تسلك سبيلا لا يمكن ان يكون فيه تطبيق الشريعة، لان الله قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. يبقى الان مسألة السفينة انما فعلها ايه؟ لانه ما في سبيل غير هذا. اثنين، انما فعلها بوحي، فخرق السفينة كترك السفينة، فالذي حرم عليك الخرق أباح لك الخرق مباشرة بدون تأويل، مش فهم من النص، لا، ده إنك على علم علمه الله إياك لم يعلمني إياه، وإن على علم علمني الله إياه ما علمك الله إياه، وهكذا. ها؟ وحي. وإذا جاء الوحي خلاص، زي إحنا عندنا أكل الميت بوحي، يبقى هذا وحي، ليس مسألة اجتهادية. طيب، الأمر الثالث، أن الذي فعل ذلك غير متهم، فلم يكن معتقدا ثم استدل، وإنما هو نبي الله موسى كلم الرحمن، والخضر الذي اختلف في نبوته هو عبد صالح، فلم يكن متهما في قصده. الأمر الرابع، أن المصلحة هنا متحققة، واخد بالك، والمفسدة إنما هي مفسدة لا تضر السفينة، إنما شيء قليل يتدارك، والمصلحة متحققة وعليه. فهل مصلحة الديمقراطية اللي دخلت في هذا متحققة في تطبيق الشريعة؟ يعني يقينا هدخل أطبق الشريعة؟ لا. اثنين، ما في سبيل لهذا؟ لا. ثلاثة، بوحي، بل الوحي ضد، وهكذا. يبقى إذن هذا في واد، والاستدلال بهذا في واد إيه؟ آخر. على ايه؟ صلح حديبية؟ تمام، هذا قياس مع الفاضل. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي تنازلت في الديمقراطية، تنازلت، صح؟ تنازلت عن ايه بقى؟ ولاية المرأة وقسم عدد الزور وعمل بالجاهلية وكل بيت ألف حاجة، صح؟ ممكن تقولي بقى ما هو المكروه المكروه مش المحرم الذي تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ها استنى الآن ما الذي تنازل عنه النبي؟ المكروه اللي تنازل عنه النبي مش هو رسول الله والرحمن الرحيم؟ طيب هو ماذا كتب من محمد بن عبد الله؟ محمد بن عبد الله ايه الفرق بينه وبين محمد رسول الله؟ محمد نبي الله. قال وانا رسول الله، هو نبي تنازل عن رساله؟ من قال ذلك كفر. نبي ما تنازل عن رساله، نبي تنازل عن كتابه رسول الله. وان تكتب رسول الله مثل ان تكتب محمد بن عبد الله، مثل ان تقول محمد وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، ما قالش محمد رسول الله، يبقى فيش تناسب. طيب والرحمن الرحيم، انت ما بتيجي تاكل بتقول ايه؟ ما بتقولش بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ اذا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد، ما حصلش تناسب. فهل انت فعلا وقعت في هذا؟ لا، يبقى هذا قياس مع الفرق. نعم تمام. اي ده هم الخوارج اللي بيقولوا، لما الخوارج قالوا هو تنازل عن امير المؤمنين، فاذا تنازل عن امير المؤمنين فهو امير الكافرين، خلاص هم عندهم كده، يا امير مؤمنين يا امير كافرين. فطالما تنازل عن امير المؤمنين يبقى امير كافرين، قال لهم خلاص. ويبقى النبي لما تنازل عن هذا عن كتابه رسول الله، لان علي لما تنازل عن الكتابه هذه للحكم العظيمه، والعلي ما تنازل عن الخلافه، فقال لهم خلاص اذا اعتبرتم هذا اعتبروا هذا في الرسول، فافحمهم. حاجة تانية على نعم. فدول على فكرة علمونا حاجات كتير قوي، دول علمونا حاجات كتير، وخلونا نقرأ ونتوسع. المناقشة بتعلم. نعم على ما أعطي ظنية، وهذا ظن عمر يظن على ما لا ندخل ونقتحم هؤلاء، وهم الذين انتصرنا عليهم، وهم والله عز وجل معنا، وما يضيرنا إن قتلنا حتى فندخل الجنة. إنما عبر عمر رضي الله عنه هذا، وأنه على ما نقبل الدنيا بما رآه عمر وتصور عمر. السؤال بقى، السؤال هل النبي قال هذه دنية؟ هذه واحد. اثنين، هل النبي أقر عمر على ما قال؟ ثلاثة، هل عمر رضي الله عنه نفسه ما صار يقول إنه يحدث لذلك استغفارا وتوبة وصدقة وكذا؟ أبدا. ولهذا ما قال أبو بكر ما قال عمر، قال انه رسول الله وان الله ينصره لانه وحي. ولهذا اول ما نزلت انا فتحنا كفتح حوينا، النبي قال اين عمر؟ هاتوا لي عمر. جاء عمر قال عمر اسمع هذه الصوره التي انزلت عليه، انا فتحنا عليك فتحا مبينا. قال افتح هو يا رسول الله؟ الا افتح ان انا اعتذر للناس ديت؟ افتح ان انا ادرس كتب السلف وابتعد عن الميادين؟ افتح الا استعجل الثمره بمخالفه الشرع؟ أفتح أن أتميز بمنهجي؟ أفتح ألا ألوث ثوبي؟ أفتح أن أظهر منهج الأنبياء عبر العصور؟ فإن التمكين قضية معروفة، تمكين ما يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. كان أولى النبي يقول نعبد إلهكم يوما وتعبدوا إلهنا يوما، بل نزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولهذا لم يؤثر أن النبي تنازل عن أي شيء في هذا أبدا أبدا. إنما النبي صلى الله حتى لما رد أبا جندل كانش تنازل ولا حاجة عن مسلم، واخد بالك؟ ولهذا العلماء قالوا أما من يأتينا فنرده، لأنه أبعده، أما من يخرج منا إليهم ويقبلونا فقد أبعده الله. إحنا محتاجين هل ندافع عن رجل ارتد؟ وأما من أتانا فرددناه، هذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان صديقا فعلا ثبته الله عز وجل وقواه سبحانه وتعالى. لعل، ولهذا النبي قال لعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وفعلا كان المخرج في هذا. فهو وكله إلى دينه، وحتى لو قتلوا أبو جندل إلى الجنة، نظرا لماذا؟ للمصلحة العامة. فالنبي ما أسلم أبا جندل إلى هؤلاء، إنما هذا بوحي، وإنما أسلم أبا جندل إلى سبيل نصر. ولهذا كان هذا من سبل النصر. وجاء هؤلاء بعد فترة يقولون يا محمد الشرط هذا تنازلنا عنه، لأنه صار يقلقهم ومن يتق الله يجعل له مخرج. وهذا الكلام الذي نقوله هو الذي كان يقوله هؤلاء. فعام فما الذي حصل؟ إن قالوا تغير اجتهاد نقول إن من تغير اجتهاده يلزم بأن ينقض كلامها الأول ويقول كنت أعتمد على كذا والآن أعتمد على ظهر لي من دل كيتا وكيتا. العلماء هذه واحدة. الحاجة الثانية اعلم أن الأمور ثلاثة، انتبه لها وافهم هذه القاعدة. اعلم أن الأمور ثلاثة: أمر بانت مصلحته من قبل الشارع فأمر به فهذا لا نتناقش فيه، وهذا كل أوامر الشريعة من كتاب وسنة، جميع أوامر الشريعة مصالح، إياك تقول في تطبيق يا مفسدة. فالمصالح التي أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله فراغنا منها فصارت في جانب المصالح. اثنين: وأما ما نهى الله عنه ورسوله فإنه مفسدة متحققة. يبقى ما أمر به فمصلحة متحققة أو غالبة، وما نهى عنه فإنه مفسدة متحققة أو غالبة. يبقى أعمل إيه بقى؟ أأماجي كل باب الأوامر أحطه في جنبي وما أبص ولا أنظر إليه، وكل باب النواهي أضعه في جنبي ولا أنظر إليه. هذه مصالح متحققة، هذه مفاسد متحققة أو غالبة. ولهذا القاعدة الفقهية: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجعة. تمام تمام. طيب في بقى قسم لم يرد من الشرع الأمر به ولم يرد من الشرع النهي عنه، ده اسمه إيه؟ مصلحة مرسلة، يعني عارية عن إيه؟ عن الأمر والناس. ننظر فيها بقى بمنظور المصلحة والمفسد. شريطة شريطة ألا تعود على النص بإبطال، لا تتعرض مع نص. طيب مسألة الحكم، مسألة الولاية، مسألة العمل بحكم الجاهلية، المسألة دي نظر إليها الشارع اعتبارا أو إلغاء ولا ما نظر؟ نظر نظر. نهى عن حكم الجاهلية، أمر بالحكم بما أنزل الله، بيّن التمكين بالإيمان والعمل الصالح، فضد ذلك في هذه المعاصي محرمة، هذه كذا إلى آخره. يبقى إذن أنا أقول العمل بالديمقراطية داخل عندنا في المنهيات ولا في الأوامر؟ منهيات، يبقى ما نبصش لها خلاص بقى، يبقى خلاص ده منهي لا يمكن يأتي بمصلحة، لأن لو كان المنهي ده يأتي بمصلحة يبقى استدركنا على الشارع، استدركنا على الشارع. فكل ولاية المرأة هو بيقول عشان المصلحة حطينا المرأة، مع أننا أرى التحريم ويقول كده خلاص، يبقى هنا استدراك على الشارع. معناه كان ينبغي أن يقول النبي: لن يفلح قوم ولو أمر المرأة إلا ما اضطررتم إليه غير باغ ولا عاد، كما كان في الميت، لكن ما فيش استثناء. يبقى أنت يا أستاذ إبراهيم الوقت بتضع إيه؟ قاعدة جديدة، إن النهي ده هو ليس على إطلاقه، يبقى أنت تستدرك على الشارع. يبقى اذا لما تيجي في منظور مصالح ومفاسد تعمل ايه؟ ان كان الشارع امر بذلك فاعلم ان الامر بذلك، اوعى تريد ان تقول ان ممكن ياتي مفسده من وراء هذا، واذا نهى اوعى تقول ممكن يحصل مصلحه في النهي، فلا يمكن يحصل مفسده في الامر ولا يمكن يحصل مصلحه في الناس. انما الامر العاري عن ده وده محل اجتهاد، شريطه الا يعود على نص بالايه؟ بالإفطار. هذه القاعدة الفقهية. وعليه يبقى احنا عندنا كل طريقة اختيار الحاكم عندنا ليست هي الطريقة دي، يبقى هذا منهي عنه مخدوش. ولاية المرأة ما مخدوش، القسم على الجاهلية منهي يبقى مخدوش، وهكذا كيت 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 كيت. ولهذا لما هؤلاء تجاوزوا الكلام ده ودخلوا حصلت زيادة في المفاسد ولا تقليل؟ حتى حصل زيادة في المفاسد ولا تقليل؟ زيادة زيادة في المفاسد، زيادة في المفاسد بما يعني لا يستطيع الإنسان إحصاءه في كل باب من الأبواب. حتى هم أنفسهم تراجعوا في بعض مسائل. اولا ما حدش ابدا ناقش في الماده الثانيه ان احنا نشيلها ومش نشيلها، حدش ناقش. والماده الثانيه يا حبيبنا موضوعه اصلا قبل ما يدخل من يتسمون بالاسلاميين بعشرات السنين، موضوعه خلاص ما حدش قال نشيلها. ما انت ده كلام الفضائيات بقى، سيبنا من الكلام ده كله، الكلام ده كله ما هم حاطينها وموجود زيد وعبيد من عشرات السنين. ادي واحد. اتنين، انت اصلا مش كنتش وافق على المادة التانية، هم ما كنتش وافقين على المادة التانية، هم كانوا بيقول، كان ياسر برامي يقول دي مادة موضوعة نظرية ملهاش اعتبار، ويقولك ده اصلا هم حاطين مبادئ مش حاطين احكام. وايه يعني مبادئ؟ مساواة وعدل وكذا، تمام في كل الشرائع خلاص. ففسرها بايه؟ بما يناقضها، حرية اعتقاد، حرية كده 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 الى اخره. هو نفسه كان بيقول الكلام ده. فعلامة صارت المادة التانية الان عروسا جميلة مستقيمة ملتزمة، ما هي موجودة بقى لها كذا سنة، ما حدش فكر انه يشيل، ما حدش قال ان احنا نشيل المادة التانية اصلا، ما حدش قال. انما ده افتعال افتعلوا علشان ايه؟ يروجوا لانفسهم في الدخول في هذا الباب. طب يا سيدي تشكر، حافظ على المادة التانية، روح بقى. ايه اللي معاك؟ ما المادة التانية موجودة. ايه اللي معاك؟ حافظ عليها؟ تحافظ على المبادئ؟ طب تحافظ عليها ولا انت بتنقضها؟ انت بتحافظ على المبادئ وتهدم الاحكام. عجبت لقوم يرعون حرمة البرغوث ولا يرعون حرمة الحسين. فانت داخل بقى ان شاء الله تحافظ على المبادئ وتخالف الاحكام بل والاعتقاد. ده انت مصيبتك مصيبة، ده هذا مصيبته مصيبة لا حصر لك، واخد بالك؟ احد لهذا اقول لك احنا في فرق بين الديمقراطيه واليات الديمقراطيه. شوف الكلام ده ظاهر جديد، في فرق بين الديمقراطيه المصريه والديمقراطيه غير المصريه، كل دي فوارق جديده. ولهذا اذكر مذيعه استضافت عبد المنعم الشحات او اتصلت عليه وهي مجهزه له مقطع، اصلا هي مجهزه له بس بتورطه، باش مهندس ايه رايك في الديمقراطيه؟ قال الديمقراطيه المصريه والديمقراطيه الغربيه والديمقراطيه والحاجات اللي انت واخد بالك منها بتاعت الجماعه دول. قالت طب اسمع معانا الايه المقطع هذا، إذا بالأخ في المسجد بيقرر الديمقراطية ليست حراما هي كفر. فماذا قالت له؟ قالت لهم فما رأيك إيه؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ يعني طبعا استهزاء، سخرية عالية جدا. ما رأيكم دام فضلكم؟ فرصة. ما رأيكم دام فضلكم؟ فلهذا نحن نقول لهم الآن ما رأيكم دام فضلكم؟ فهذه مسائل منتهية. لكن للأسف الشديد كانت فتنة هؤلاء في الأمة فتنة عظيمة، لأن بعد ما كان هؤلاء يمثلون منهج السلفي كان اللي 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 بيقع في هذا الوحل كان الإخوان وخلاص، وإحنا عارفين صوتهم ونهايتهم. لكن الآن شوف صرت أنت تناقش وصار عندك شبهات، والتاني عنده شبهات، والتالت عنده شبهات، والرابع عنده مش معقول المشايخ دول كلهم على خطأ، والخامس دي مصالح مفاسد ومن هنسيبها لمين، والسادس دائما لا يمكن هذا إلى ناس يسمون بالمدخلة نبيذة السوق، والسابع والعاشر والمئة والألف وهكذا. اخدم دينك بما اخدم دينك بما يدلك عليه دينك. تخدم دينك تعال تعال يا اخي، تعال تخدم دينك بمال تعال. احنا عندنا مشاريع 1 2 3 4 500. عايز تخدم دينك بانك تتعلم دينك تعال عندنا درس 1 2 3 4 5 كذا كذا. عايز تخدم دينك بتعال نعطيك الطرق الخالصه. لكن انت دلوقتي لا يمكن تخدم دينك يا اخي. رقم واحد الا يكون للحزب مرجعيه دينيه. كيف انت داخل؟ هو انت داخل تقول ابن عباس بيقول تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد؟ ابدا ابدا. ولا تتعمل زي مصحف حلين لما بيقول الحمد لله، خد بالك ان الان بقى عندنا في مجلس الشعب نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، بسم الله والحمد لله. فهذا فتح مبين يذكرنا بقول الله عز وجل وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. شوف تلبيس في الايه، احنا اورثناهم بايه؟ بالتوحيد منهج الانبياء صح؟ اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أورثناهم التوحيد والسنة. إنما لا قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال بعدها وإننا سنطبق الديمقراطية الحق. ألا يعني هو الواحد الوقت يا اخي لما يجي يلتقي بمرأة يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، نقول الحمد لله سابقة تاريخية ما كان الزناة يقولون هذا الذكر والآن عندنا الزناة مستقيمون يقولون بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. هل نفتح الخزن ونطرق ونقول بسم الله؟ لماذا يضحكون على الناس؟ لماذا يضحكون على الناس؟ الخوارج ما قالوا بسم الله يا أخي، يا أخ علاء، الخوارج ما قالوا بسم الله. الخوارج قالوا بسم الله الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس 114 سورة 602 صفحة أو خمسة يقرؤوهم أسرع من الصحابة، لكن لا يجوز حناجرهم. يصلون أكثر من الصحابة لكن لا يجوز الإيمان ترقيهم. أنا أفرح ببسم الله. الذي قتل علي كان عنده بسم الله، الذي قتل عثمان كان عنده بسم الله، والقرآن كله قتل علي كان عنده القرآن كله، كان من العلماء بالقرآن. السلفية ليست تقول بسم الله، بسم الله بحق، بسم الله على ملة رسول الله. نعم نعم معصية من المعاصي، العمل بالحكم غير الله معصية من المعاصي، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، معصية من المعاصي. ده مش الأول، ده الأوجب. كيف الأول؟ لا الأوجب. كيف الأول؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
نعم. قال رحمه الله وفي سنن أبي داود عن حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ففي تلك الآيات والأحاديث وكثير غيرها وجوب طاعة الله وطاعة رسوله، وعند الاختلاف في حكم من الأحكام وتباين الآراء فالمرجع إلى فصل النزاع هو القرآن المجيد والسنة الصحيحة أو الحسنة.
نعم. لأن الله فإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فصل النزاع في أي مسألة كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، وإلا فالخوارج يقولون نرجع إلى الكتاب نرجع إلى السنة، والمعتزلة يقولون ذلك، كل طائفة تقول هذا، ولكن على فهم من؟ على فهمهم هم. لهذا نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب فهم سلف الأمة قد يأتي بكلام لبعض أهل العلم لبعض السلف، وهو كلام فيه نظر. لهذا نقول فهم سلف الأمة أين هو؟ فهم سلف الأمة ما تقرر في كتب السنة المدونة، كتب السنة أصول السنة لإمام أحمد، شرح اعتقاد السنة والجماعة للالكائي، السنة للخلال، كتب السنة التي قررت مذهب السلف. ففهم السلف هو المتقرر عند السلف. أما الواحد من العلماء قد يصيب وقد يخطئ سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية، لكن لما نقول فهم السلف فما هو فهم السلف؟ الفهم الذي اتفقت عليه الأمة، هذا هو فهم السلف. وهذا أين أجده؟ أجده في كتب السلف. ولهذا هم راحوا مثلا يقولون الحسين ابن الزبير كذا، انت مالك دخل لا بالحسين ولا بابن الزبير، لان مستحيل ان يكون هذا فيه حجة لك. ليه؟ لان الامة حينما تنقل الاجماع المتواتر انه لا يجوز الخروج على متن ولاة امورنا، وان جاروا وهم يعلمون انه حصلت هذه الوقائع، يعني انه حصلت هذه الوقائع، فكونهم ينقلوا الاجماع على هذا دل هذا على بطلان الاستدلال بهذه الوقائع. ليه؟ لأنها إما لا تكون في محل الخلاف، لأنه ما خرج واحد من هؤلاء لكون الحاكم ظالما فقالوا احنا نخرج على الظالم. الأمر الثاني أنها حتى لو في محل النزاع فإنها زلات لهم لا تعد قولا آخر للسلف، فوارد أن يخطئ العالم بمفرده، أن يخطئ الإثنان بمفردهما. فما هو المتقرر عند السلف؟ المتقرر عند السلف هو الذي يسمى بمنهج السلف. أصول السنة عندنا 1 2 3 4 كذا. الإمام أحمد قال أصول السنة، وضع كتاب أصول السنة، وقال أصول السنة عندنا 1 2 3 4 إلى أن قال في أطول أصل ذكره أنه لا يجوز الخروج على المتن ولا تقولون. قال ومن خرج على الإمام، وقد اختاره الناس وتغلب عليهم، ومن خرج على الإمام فإنه مبتدع. يبقى الخارج على الإمام مبتدع. يبقى إذن هذه الوقائع لا يصح أن تفتحها طالما أنه تقرر عند السلف هذا الأصل، وصار أصلا من أصول السنة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. يبقى إذن كتاب السنة لابد يكون فيه فهم إيه؟ السلف. فهم السلف بقى مين؟ أنت تجيب رجل ولا نجيب رجل؟ لا، فهم السلف اللي هو متقرر في كتب السلف. حينئذ لا أنا ولا أنت نخالف، وإذا وجد من يخالف في هذا حتى ولو من صحابي نقول هو محجوج بما تقرر عند سلف الأمة. نعم.
ثم رجعوا إلى فصل النزاع، هو القرآن المجيد والسنة الصحيحة أو الحسنة، لأن الله يقول فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله أي إلى الكتاب المجيد وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى سنته المطهرة. ومن هنا يشطر بنا أن نعرف الأحكام الخمسة التي هي الفرض والسنة والمحرم والمكروه والمباح. وإليك ما قاله ابن رسلان وعدها 7 أحكام شرع الله. 7
عدها 7 هي الأحكام التكليفية والوضعية، لأن التكليفية 5 والوضعية 2.
أحكام شرع الله 7 تقسم: الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح.
ثم ما أبيح، هذه 5، الفرض والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذه 5 تكليفية، وهي ما خاطب به الشارع المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء يشمل الأمر بنوعيه ويشمل النهي بنوعيه، والتخيير اللي هو المباح، أو الوضع اللي هو الصحيح وليه والفاسد. نعم.
والرابع المكروه ثم ما أبيح،
والسادس الباطل، وأختم بالصحيح.
ثم فسرها رحمه الله بقوله في الأبيات التالية: فالفرض ما فيها.
طيب نقف عند نشأة البدع في الإسلام.